وخروج الشيطان يكون بوجهين، احدهما يكون بالوسوسه، والثاني بان يحمل على من يريد من ذلك الزوج والوالد والصاحب. اذا ان الشيطان صعد الذئاب في طريق الايمان، وقعد في طريق الندوه، وقعد في طريق الذئاب بالسبب. كيف يقعد الشيطان؟ اما بوسوسه مباشره في قلب الانسان، والا يخلط عليه نوابا يوصلون هذه الوسائل المتضبطه اليه الى قلبه كالزوج او الولد، يبكون يعني يرفقونه يعني يفعلون ما يعرف. فالطريقه الاولى بالوساطه، والثانيه بان يحمل على ما يريد من ذلك الزوج والولد والصاحب. قل تعالى: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم. وفي خدمه عيسى عليه السلام: من اتخذ اهلا ومالا وولدا كان الدنيا عبدا. وفي صحيح الحديث بيان ادنى من ذلك في حال العبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سعف عبد الدينار، سعف عبد الدرهم، سعف عبد الخليقه، وهي كساء اسود مربع له اعلام وخطوط، وسعف يعني هلك، سعف عبد الخليقه وهي دينار له اهداف، سعف وانتكس، سعف وانتكس يعني هلك، وانتكس يعني عاوده المرض كما بدا به، او انتكس القلم على راسه، وهو دعاء عليه بالخيبه. فإذا سيت إذا أصلت سوكة فلم تخش، أي إذا خرجت سوكته بالمنقاش، وإذا سيت فلم تخش. ولا جناءة أعظم من عبادة الدينار والدرهم، ولا همة أخف من همة ترتفع بثوب جديد. يقول الخطبي أيضا: كما أن الرجل يكون له ولده وزوجه عظيما، كذلك المرأة يكون لها زوجها وولدها عظيما بهذا المعنى بعينه. لماذا؟ لان المراه قد تكون هي الضحيه في هذه الحاله، يكون هو الشيطان هو الذي يحرمها على المعاصي. طبعا في هذه الحاله ايضا هذه الصوره بنفس المعنى. لماذا؟ لان كلمه ازواجكم عامه، ان من ازواجكم يدخل فيه الذكر والانثى لدخولهما في كل ايه. والحرم على النفس يكون في وجهين، إما لضرر في البدن وإما لضرر في الدين. وضرر البدن يتعلق بالدنيا، وضرر الدين يتعلق بالآخرة، فحذر الله سبحانه والعبد من ذلك وأنذره به. قوله تعالى: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. عن عكرمة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، قال: كان الرجل يريد أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له أهله: أين تذهب وتدعونا؟ قال: فإذا أسلم وفقد، لما يخالفهم ويذهب بقى ويتعلم ويحفظ حين يهاجر الرسول عليه السلام، يقول: لأرجعن الذين كانوا ينهون عن هذا الأمر الذي كانوا سيتسببون في حرماني من هذا الخير فلأفعلن ولأفعلن. فأنزل الله عز وجل: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وقال مجاهد في الآية: ما عادوهم في الدنيا، ولكن حملتهم مودتهم على أن أخذوا لهم الحرام فأعطوه إياه. والآية عامة في كل معصية يرتكبها الإنسان بسبب الأهل والولد، وخصوص السبب لا يمنع عموم الحكمة. ثم يقول تعالى: انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظيم. طبعا هنا نركز على امر مهم، يعني ان في قاتل مشترك بين الفتنه او العداوه في الايتين. ما هو هذا القاتل المشترك؟ اولادكم. فاللهم قوله تبارك وتعالى: انما من ازواجكم واولادكم عدو لكم فاحذروه. من عداوة الزوج أيضا مثلا أن تحب الزوج على قطعة الرحم مثلا، هذه صورة من صور العداوة، أو تحرضوا على كف الحرام ونحن ذلك، أو تحرضوا على أن يجذب هذه الإنسان مثلا أو الفيديو أو كذا، هذه عداوة، هذه كلها عداوة فاحذروه. كذلك نلاحظ هنا قال أيضا عز وجل في الآية التالية: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالأولاد قاتل مشترك يدل على أنها يعني أن هذه الفتنة من نوع خاص، وأنها يخشى منها أكثر مما يخاف من غيرها. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فتنة يعني بلاء واختلاط، يحملكم على كسب المحرم ومنع حق الله تعالى، فلا تشرعوهم في معصية الله. وقد جاء في بعض الآثار يؤتى برجل يوم القيامة فيقال أكل عياله حسناته، وعن بعض السلف العيال في الطعام، العيال في الطعام. طبعا كلمة العيال كلمة عربية صحيحة يدخل فيها كل من يعوله الإنسان، يعني يدخل فيها الزوجة ويدخل فيها الأولاد، هذا معنى كلمة عيال من النهر يعولهم يعني وينفق عليهم ويأمنهم. فيقول بعض السلف العيال في الطعام، يعني كما أن السوس يأتي لذلك الحسب وليس فيه حتى مضيع النهر، فكذلك الطاعات قد يفسدها الاستكان للأولاد. وقال القتيبي في قوله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي إغرام، إغرام يقال فتن الرجل للمرأة أي كبئ بها، وقيل فتنة يفنى، ومنه قول الشاعري فقد فتن الناس في دينهم وخل ابن عفان شرا طويلا. وقال ابن مسعود لا يقولن احدكم اللهم اعصمني من الفتنه، فانه ليس احد منكم يرجع الى مال واهل وولد الا وهو مستمر على فتنه، ولكن يقول اللهم اني اعوذ بك من مضي الناس الفتن. لكن لا تقول اللهم اعصمني من الفتن، ان الانسان خلق ليبتلى كما قال عز وجل انا خلقنا الانسان من نطفه الامثال نبتليه فجعل له سميعا بصيرا، نبتليه الذي خلق الموت حتى ليبلوكم ايكم احسن عملا، فيبلوكم بالشر والخير فتنه، فهي كل الاحوال فتنه. اما الانسان اذا ما بكلاه رب فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن، واما اذا ما بكلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا، فهو الحياه كلها ابتلاء، الانسان في كل احواله مفتن ومبتلى. فمن الفقه في الدعاء ان تدعو الله سبحانه وتعالى ان يعصمك من الفتنه، لانه ما من احد الا وله مال او ولد او اهل، وهذا كله يجتمع على فتنه، ولكن يقول اللهم اني اعوذ بك من مضلات الفتن، من مضلات الفتن. وقال الحسن في قوله تعالى ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروا، ادخل من للتبعيد لان كلهم ليسوا باعداء. ولم يذكر من في قوله تعالى انما اموالكم واولادكم فتنه، ان يقول انما من اولادكم ان من اموالكم، انما قال انما اموالكم واولادكم فتنه، لانهما لا يخلوان من الفتنه واشتغال القلب بهما. طبعا كلمة من جاءت الأولى إن من أجل أن البعض قد يكون عدوا والبعض لا يكون، أما الأموال والأولاد فهم فتنة في كل حال، في كل حال ماذا تقصد؟ لا يعني هو بالضبط كده، يعني أنا ما قلت أنا وإنما حكيت قولا زي قول، ثم إن يعني هذا الكلام ممكن يجمع بينه وبين ما تسأل عنه، لأن ممكن تعرف أعوذ بالله من الفتن ما ظهر منه وما بطن مثلا، هذا وارد، لكن في هذه الحالة لا تقصد بها أصل الابتلاء، لأن الابتلاء لا ينتفع الواحد. واضح؟ زي مثلا واحد يتعوذ مثلا أو يسأل الله سبحانه وتعالى مثلا اللهم لا مثلا إيه سورة مريم فقل منكم إنا واردها، فهل تدعو مثلا اللهم لا تريدني على جهنم؟ فما يريد، ليس من أدب وليس من صدق الدعاء. لماذا؟ لا تدعو بشيء قطع بأنه كائن، شيء قطع بأنه كائن، هذا يعني حتى من الله تعالى وإن منكم إلا واردها، لن يرفع أحد الخلق إلا ويرد على النار. طبعا ففي هذه الحالة من ليس الأدب أن تدعو بشيء لم يقع. فكذلك إذا قصدت بالدعاء بالتعوذ من الفتنة أو المعاملات السلمية مثلا، يعني معنى أن لا تبتليني فهذا لم يقع. ولذلك يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما أتاه خباب بن أرد وكان قد يقع، يعني أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسل مدتا في غلي الكعبة وقبل خيرا من كثيرا شدة فقلنا يا رسول الله لا تبعو لنا إلا تقلت لنا. فقال عدم عن الدعاء بعدم البلاء إلى تعزيتهم وتسليتهم بإيه بما جرى لدى قبلهم، لأن هذه سنة موضوع لا تتكلم. فإذا حتى تعودت بالفكرة عموما يكون شخص الفكرة التي تدلك في دينك، أما الفكرة التي هي بمعنى أصل اختبار الحياة كلها اختبار، ولا يرفع أحد أبدا بدون فكرة، بمعنى فكرة إيه؟ اختبار وامتحان. كل أحوال الإنسان يستلع عنا بنعمة وعنا بنخبة أو مصيبة، فالإنسان في كل أحواله يعني مفتن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر، كما قال عليه الصلاة والسلام. مثلا يعني قول الراهب للغلام قال أنا إنك إيه خير مني وإنك ستبتلى. طيب كذلك ورقة بن أوس ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا علم بخبر نزول الوحي؟ قال لي قال هذا الموت الذي أنزل الله على موسى يا ليتني فيها جذعا يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومه. قال أو مخرجهم؟ قال نعم لم يأت رجل القط بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أن كنت ربما مأجرا. قالوا إلى هذه القاعدة لم يأت أحد القط بمثل ما جئت به إلا عودي. فهذه كلها في المضي وذلك التفعيل لما قال له الرجل أيما خير للإنسان أن يمكن أو أن يبتلى؟ فقال لا تمكن حتى تبتلى. هذه كلها مضي. فإذا تعود أو طول يتكلم بعض الأحاديث يتعود من الفتن، المقصود يتعود من الفتن يعني في ملاحظة أن يتعود من الفتن يعطل من الفتن، يعني حتى لا يقع به فتنة. إذا تعودت بلا من الفتنة فلتقبل بها إيه؟ الفتنة التي تسوى عليه كبيرا. نعم أحسب الناس أن يفرقوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. واضح؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم إلى آخر الآية. فالشاهد يعني من هذا اللي يفرق كلام بمعنى قصدت فتنة بمعنى لا تحتذرني على الإطلاق، فهذا هو الذي أراده المفهوم. ففي هذه الحالة تقول إيه أمام بني عريفة من مضلات الفتن. أما إن تعودت بالفتنة مطلقا فأكيد هتقصد بها أيضا مضلات الفتن، وليس أصل الاختبار والابتلاء، لأنه لا يوجد أحد لا يبتلى ولا يبتلى حتى لو كان يعني مغمورا بنعم الله. كل نعم كل أمور هو في عافيه، هذه أيضا فتنة بمعنى اختبار وامتحان، هل يذكر أم يذكر مثلا. وقال الحسن في قوله تعالى إن من أزواجكم أدخل من بالتبعيض لأن كلهم ليسوا يعدى، ولم يذكر من في قوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة لأنهما لا يخلوان من الفتنة واشتغال القلب بهما. وروى الترمذي وغيره عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجاء الحسن والحسين عليهما السلام وعليهما قميصان أحمران يمشيان ويعطران، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فحملهما ووضعهما بين يديه ثم قال صدق الله عز وجل إننا أموالكم وأولادكم فتنة، نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعطران فلم أصدق حتى قطعت حديثي ورفعتهما، ثم أخذ في خطبته صلى الله عليه وسلم إننا أموالكم وأولادكم فتنة والله عند الأجر العظيم يعني الجنة فهي الغاية ولا أجر أعظم منها، في قول المفسرين. وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قالوا يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ولا شك في أن الرضا غاية الآمال، يقول بعض الشعراء امتحن الله به خلقه فالنار والجنة في قبضته، فهجره أعظم من ناره ووصله أطيب من جنته. يقول القاسمي في قوله تعالى: انما اموالكم واولادكم فتنه، اي تفتنوا بهما النفس ويجري عليهم البلاء بهما اذا اوثر على محبه الحق. اذا اوثر على محبه الحق يعني النهي عنه ليس الاسلام على محبه هؤلاء الاولاد او كذا، وانما الفتنه المحظوره هي الايه التي تقول الى طاعته في معصيه الله او الانشغال بهم عنا يعني عن حدود الله تبارك وتعالى. الله عنده اجر عظيم، اي لمن اثر طاعه الله ومحبته عليهما. روى ابن جرير عن الضحاك قال: هذا في اناس من قبائل العرب كان يسلم الرجل او النفر من الحي فيخرجون من عشائره ويدعون ازواجهم واولادهم وابائهم عاملين الى النبي صلى الله عليه وسلم، فتقوم عشائرهم وازواجهم واولادهم وابائهم فيناسلونهم الله الا يشاركوهم ولا يؤثر عليهم غيرهم، فمنهم من يرق ويرجع اليهم ومنهم من يمضي حتى يلحق بنبي الله صلى الله عليه وسلم. عن مجاهد قال: يحمل الرجل ماله وولده على قطيعة الرحم أو معصية ربه، فلا يستطيع الرجل ما حبه إلا أن يطيعه به. فلذلك وعد في إثار طاعة الله وأداء حق الله في الأموال الأجر العظيم والجنة. فاتقوا الله ما استطعتم، أي اتقوا الله جهدة ووسعة، أي بذلوا فيها استطاعتكم واسمعوا وأطيعوا، أي اتبعوا هذه الأوامر وعملوا بها. وأنفقوا أي أموالكم التي ابتلاكم الله بها في مراضيه خيرا لأنفسكم، أي وأتوا خيرا لأنفسكم، أي اكسبوا في الأموال والأولاد ما هو خير لكم، فخيرا مفعول بمقدر كقوله انتهوا خيرا لكم، وقيل تقديره يكن الإنفاق خيرا لكم، وقيل أنفقوا مالا من أموالكم لأنفسكم تستنقذوها من عذاب الله. والخير في هذا الموضع المال، وأنفقوا خيرا لأنفسكم، إما خيرا بعملها كل خير، فإما خيرا يعني مالا، يعني المال أحيانا يطلق على الإيه؟ خير، وإما بحب الخير تتجه، إن ترك خيرا من وصية، إن ترك مالا، فلا يدل على أن المال غير لذاته، لأن المال هو وسيلة تحصيل كثير من الخيرات، حتى أطلق الله عليه الإيه؟ الخير. إذا كان من حلال وأنفق أيضا فيما يوم بالله تبارك وتعالى. ومن يوقع صحة نفسه أي بالعثمة منه من هذا الصح فأولئك هم المفلحون، يعني معنى كل إنسان في صح، لكن الناس من يخلى بينه وبين صح نفسه كان قد له، ومنهم من يحميه الله من صح نفسه ويعصمه من شده، فأولئك هم المفلحون أي المنجحون الذين أدركوا قلباتهم عند ربهم تبارك وتعالى. قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، معناها اتقوا الله أيها الناس وراقبوه فيما جعل فتنة لكم من أموالكم وأولادكم أن تغلبكم فتنتهم وتصدكم عن الواجب لله عليكم من الهجرة من أرض الكفر إلى أرض الإسلام فتتركوا الهجرة ما استطعتم، بمعنى وأنتم الهجرة مستطيعين. فاتقوا الله ما استطعتم، يعني فاتقوا الله في طرف الهجرة وأنتم الهجرة مستطيعين. نعم، لأن الذم أتى يعني في الإنجيل الذي توفاهم ملكهم الظالمين يحفظهم، قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستطعين في الأرض، المستطعين من الرجال والنساء والرجال لا يستطيعون حيلة ولا يستطيعون في الخير، معذورون. أما من استطاع فهو ليس بمعذور في فرق لذلك لما في سورة النساء قال: فأولئك عفى الله أن يعفو عنه، لماذا؟ لأنهم إيه؟ لا يستطيعون حيلة ولا يستطيعون سبيلا. فكذلك قوله: فاتقوا الله ما استطعتم، يعني في الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام أن تتركوها بفتنة أموالكم وأولادكم. وقيل: فاتقوا الله ما استطعتم، يعني فيما تقول عليه من نافلة أو سرقة، فإنه لما نزل قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، اتبع عن قول فقال: حتى ورمت عراقيبهم وتحرحت جباههم، فأنزل الله تخفيفا عنهم: فاتقوا الله ما استطعتم. ويوصل منه أن المكره على المعصية غير مؤاخذ عليها لأنه لا يستطيع اتقاءها. واسمعوا واطيعوا اي اسمعوا ما توعظون به واطيعوا فيما تؤمرون به وتنهون عنه. وقيل اسمعوا اي اسمعوا الى ما ينزل عليكم من كتاب الله واطيعوا يعني يرسل به فيما امركم ولا ناسي. وقيل اسمعوا يعني اقبلوا ما تسمعوا عبر عنه بالسماع لانه فائدته. وقد تغلغل في يقول الخطبي وقد تغلغل في هذه الايه الحجاج قيل لها وقصرها على عبد الملك ابن مروان يعني اولها تاويلا كاتبا وقصرها فقط على عبد الملك ابن مروان خليل فقال الحجاج فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا هي لعبد الملك ابن مروان امين الله وخليفته ليس فيها مثنويه يعني لا يخاطب بها شيئا ولا يشاركها بها لكن هذه الأجل مخصوص لي الملك المرام اتقوا الله ربكم فاتقوا واسمعوا واطيعوا. يقول الحجاج هي لعبد الملك ابن مروان امين الله وخليفته ليس فيها مثنويه والله لو امرت رجلا ان يخرج من باب المسجد فخرج من غيره لحل لي بني وكذب في تاويله يقول وكذب في تاويله بل هي للذي تم الله عز وجل اولا ثم لاولي الامر من بعده دليل القول تعالى واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم وانفقوا في الزكاه وقيل النفقه في النفل وقيل النفقه في الجهاد وقيل نفقه الرجل لنفسه وانفقوا. يقول تعالى ان احسنتم فاحسنوا فان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلا وكل ما يفعله الرجل بالخير فانما هو لنفسه. والصحيح ان هذه الايه عامه في كل ما ينفق لان الرسول كان قال له رجل عندي دينار قال انفقه على نفسك قال عندي اخر قال انفقه على عيالك قال عندي اخر قال انفقه على ولدك قال عندي اخر قال تصدق به فبدا بالنفس والاهل والولد وجعل الصدقه بعد ذلك وهو الاصل في الصدقه ويسالونك ماذا تكون تلعب يعني ما زاد وفضل عن النفقه الواجبه وانفقوا خيرا لأنفسكم خيرا لأنفسكم ومن يوقع شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم يقول الله تبارك وتعالى إن تقرضوا الله قرضا حسنا يعني للإنفاق في سبيله ما تحبون بغير مد ولا أذى إن تقرضوا الله قرضا حسنا وطبعا كلمة القرض هنا تلطف في الاستدعاء تلطف فيه الاستدعاء يضاعف لكم اي يضاعف جزاءه وخلقه ويغفر لكم ايدي لكم بالصفح عنها والله تقول ايدي كفر لاهل الانفاق في سبيله بحسن الجزاء لهم على ما انفقوا حليم اي عن اهل معاصيه بترك معاجلتهم بعقوبته عالم الغيب والشهاده اي لا يغيب عن ابصار عباده وما يشاهدون العزيز اي الغالب في انتقامه ممن خالف امره ونهيه الحكيم اي في تدبيره خلقه وتركه اياهم فيما يصلحهم وهذا اخر تفسير سوره التغابن.
اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله.